اللهم عجل لي وليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي. يا علي يا علي يا أبا الغوث أغثني، يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني. يا مولاتي يا صاحب ما هو، يا مولاتي يا سيدتي يا فاطمة الزهراء، أسأل منك المدد، وأسأل منك الغوث، وأسأل منك الإعانة، وأسأل منك النظرة التي توفقنا في الدنيا والآخرة وفي هذا المجلس الشريف. تخيرك وسداتي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي، فنفوز فوزا عظيما. عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال: سألته عن تعبير الرؤيا عن دانيال عليه السلام أهو صحيح؟ قال: نعم، كان يوحى إليه، وكان نبيا، وكان ممن علمه الله تأويل الأحاديث، وكان صديقا حكيما، وكان والله يدين بمحبتنا أهل البيت. قال جابر: بمحبتكم أهل البيت؟ قال: إي والله، وما من نبي ولا ملك إلا وكان يدين بمحبتنا. اللهم زدنا في محبة سادتنا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. من سياق الرواية الشريفة الواردة عن إمامنا محمد بن علي الباقر عليه السلام، والتي أوردها العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 14 صفحة 371، يظهر من سياق الرواية الشريفة أن هناك في زمن الإمام الباقر عليه السلام تفسير يعرف بتفسير دانيال للرؤى والأحلام. يعني هذا ما كان متوفر في كل مكان، ولا كان متوفر في كل زمان. نعم يسمعون الرواية أو يتعاطون أمر، بس يظهر في زمن الإمام الباقر عليه السلام كان هناك تفسير. إذا رأى الرائي شيئا في عالم النوم فإن تأويله كذا، إذا رأى كذا فإن تأويله كذا. فلما يسائلون هذا التعبير وهذا التفسير، من وين يقولون هذا تفسير نبي الله دانيال؟ فكان معروف في زمن الإمام الباقر عليه السلام. جابر الجعفي واضح أيضا هذا من ضمن سياق الرواية أنه رجل متثبت، رجل متحري، ما يمشي وراء الإشاعات ولا وراء الأطياف ولا وراء الأقاويل، يحب يتأكد ويحب يأخذ معلوماته من عين صافية. فإجى إلى الإمام الباقر عليه السلام يقول له بأنه ترى موجود عند الناس تعبير للرؤى، الأم إذا ولدها مثلا رأى شيئا في المنام تقول له تفسيرها كذا، من وين؟ هذا تفسير دانيال. الصاحب مثلا إذا قعد ويا صديقه ويا صاحبه يقول البارحة شايف في النوم كذا، يقول له إيه الظاهر راح يكون كذا، من وين؟ يقول هذا تعبير دانيال. فجاي جابر ابن يزيد الجعفي يسأل الإمام الباقر عليه السلام هل صحيح أن دانيال له تعبير وله تفسير للرؤى وللأحلام أو هذا محض خرافات وافتراء؟ الإمام سلام الله عليه يقول له إيه نعم، هناك فعلا تعبير للرؤى ينسب إلى دانيال. وفي سياق الرواية الشريفة الإمام الباقر عليه السلام يعرف الناس بدانيال ويعرف الناس بمميزات هذه الشخصية. فمن ضمن ما أشار إليه الإمام الباقر عليه السلام أشار إلى أن دانيال هذا ليس برجل اعتيادي، خاف تقول بأنه مجرد شخص إجا في التاريخ عالم، لا 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 لا، هذا وصل إلى درجة النبوة وليس نبيا فحسب، وإنما هو نبي من الصديقين. هاي واحدة من المميزات التي أشار إليها الإمام الباقر عليه السلام بخصوص نبي الله دانيال. الثاني من مميزات نبي الله دانيال أنه أوتي الحكمة، يعني في زمنه نشر المعارف نشر الحكم، ومعروف بأنه دانيال الحكيم. هذا اثنين. الثالث من مميزات دانيال أنه أعطاه الله تبارك وتعالى تعبير الرؤى، وهذا ما كان محصل له كل أحد. يعني شنو الأنبياء ما يفسرون؟ لا، الأنبياء إلا أن يأتيه علم من الله تبارك وتعالى في أمر من الأمور فيخبر عنه، لكن هناك من الأنبياء لا، صار شائعا وذائعا في أزمنتهم بأنه كل من عند رؤيا يمضي إليه حتى ولو لم يكن بيعتقد بنبوته. شلون؟ خليني أوضح لك. يعني الآن في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، طبيعي أي واحد عند استفسار عن رؤية قد رآها يرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأن علم النبي علم الله تبارك وتعالى، فحتما النبي راح يخبره الله. بس مو بالضرورة هذا المشرك أو اللي يسجد للصنم يروح يسأل النبي عن رؤية قد رآها. نعم، يعتقد بأنه صادق الأمين، عنده أموال يخليها عنده، إذا أخبر بأمر مثلا صح يصدقه، لكن مو بالضرورة أنه يصدق في رؤية أو في حلم، لأنه أصلا لا يعتقد بنبوته. فمن هنا سهيل ابن عمرو لما إجى إلى النبي صلى الله عليه وآله حتى يكتب الكتاب، قام يكتب أمير المؤمنين من محمد هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. سهيل قال لو اعتقدت بأنك رسول الله لما حاربتك، اكتب من محمد بن عبد الله، صح صادق أمين أنا ما أنكر، لكن أنا ما أعتقد بنبوتك. فإذا اللي يصدقون بنبوة النبي يرجعون إليه في الرؤى والأحلام. بس هناك أشخاص من الأنبياء كانوا معروفين بتعبير الرؤى بتعبير الأحلام حتى عند الذين لا يعتقدون بنبوتهم، من هؤلاء يوسف الصديق وقضية العزيز وقضية نعم الصاحبين اللذين كانا معه في السجن وكان يأخذان من رؤى أو من تعبيره للرؤيا. الثاني أيضا الذي كان معروفا بتعبير الرؤيا نبي الله دانيال. يجون الأشخاص يسألون قالوا إذا تريدون تفسير رؤيا ارجعوا إلى دانيال، دانيال يعرف بتعبير الرؤى. وموجود روايات أشارت إلى هذا الأمر، بس إحنا مو في صدد جمع كل الروايات عن دانيال، هذا يأخذ من عندنا وقت إضافي فوق الوقت المضاع أو فوق الوقت المتاح. إنما من القضايا اللي يذكرونها أن السفاك المعروف في زمن دانيال يسمونه نبوخذ نصر الملك البابلي، ولا إيه نبوخذ نصر، أو يسمونه في الكتب العربية بخت نصر، وإلا هو اسمه نبوخذ نصر، والذي قام بمجموعة من المجازر وإراقة الدماء، رأى رؤيا ولم يستطع أحد تعبيرها، فلجأ إلى نبي الله دانيال، قالوا بأنه أفضل من يعبر الرؤى شخص يسمونه دانيال. فالإمام الباقر عليه السلام يشير إلى ميزة ثالثة من مميزات دانيال عليه السلام، أنه كان معروفا بتعبير الرؤى وبتفسير الأحلام. الميزة الثالثة أو الميزة الرابعة من مميزات دانيال النبي الصديق المعبر، أنه كان شديد الحب لسادتنا محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. هذا كل الذي ذكرت إلى حضراتكم تجمعه الرواية الشريفة التي قرأتها في صدر البحث. أعيد قراءة الرواية، هم لم ما أدرك بداية المجلس يكون يستمعها، وأيضا اثبت المعلومات التي ذكرناها في التمهيد عن جابر ابن يزيد الجعفي عن الباقر صلوات الله عليه قال: سألته عن تعبير الرؤيا عن دانيال عليه السلام، أهو صحيح؟ قال: نعم، كان يوحى إليه وكان نبيا، فإثبات النبوة إلى دانيال، وكان ممن علمه الله تأويل الأحاديث، يعني إخبار عن تعبير الرؤى، وكان صديقا حكيما، وكان والله يدين بمحبتنا أهل البيت. قال جابر: بمحبتكم أهل البيت؟ يعني جابر كان مستغرب. ليش مستغرب؟ يقول دانيال ما ملحق عليكم، شلون عقيدة محبتكم هو أصلا ما شافكم؟ فالإمام الباقر عليه السلام يقول: قال: إي والله، وما من نبي ولا ملك إلا وكان يدين بمحبتنا صلوات الله وسلامه عليهم. فهذه توطئة وتمهيد لنأتي إلى حلقة هذه الليلة، وهي الحلقة الثالثة من سلسلة من هدي الأنبياء عليهم السلام. و دانيال النبي إذا جئنا نقرأ في سيرته وفيما ورد من أحواله وشؤونه، نشوف أنه عند مبادئ في الحياة يمشي عليها. يعني في حياته هناك مبادئ هي منطلقات، منهج بالنسبة له يسير على هذه المبادئ. فإحنا نريد نتعرف على مجموعة من مبادئ نبي الله دانيال، هذا ما سوف أبحثه معكم في هذه الليلة، وأشير إلى ثلاثة من المبادئ التي كان يسير عليها نبي الله دانيال عليه السلام. ومن الله أستمد العون والتوفيق، ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد، وألتمس منكم الدعاء، وثلاثا بأعلى الأصوات: صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على مولاي الكريم، أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك وأعرني سمعك وأقبل علي بكلك. بحث هذه الليلة هو الحلقة الثالثة من سلسلة من هدي الأنبياء عليهم السلام، وهي مختصة بذكر نبي الله دانيال، ونشير فيها إلى مبادئ نبي الله دانيال التي روج لها وأكد عليها في سيرته وفي حياته. وأما المبدأ الأول الذي كان يحرص دانيال عليه السلام على تعليم الآخرين عليه، هو مبدأ احترام النعمة. يحاول دائما دانيال عليه السلام يخرج ويعيش مع الناس، وإذا رأى من الناس من يتهاون في النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه، يحذره من الاستخفاف بالنعمة، ويدعوه إلى احترامها وإلى إكرامها، ويزرع هذا الأمر وهذا المبدأ في قلب كل شخص. نعمة الأكل، نعمة الرزق العام، نعمة محبة الناس، إكرام النعمة، هذا مبدأ كان من المبادئ التي يسير عليها دانيال عليه السلام. وإلى ذلك أشار نبينا محمد صلى الله عليه وآله، كان من يحكي عن دانيال، النبي من يحكي ويسولف عن دانيال دائما يذكر المبدأ الذي يسير عليه دانيال، وهو مبدأ احترام النعمة. الرواية في بحار الأنوار الجزء 14 صفحة 377، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، شوف النبي راح يجيب نفس المبدأ وراح يستشهد بدانيال. النبي صلى الله عليه وآله قال: أكرموا الخبز فإنه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض. شوي خلي أوقف عند هالعبارة، شوف جنابك هذا قرص الخبز اللي تاكله بالعافية اللي بعشرة فلس عشرين فلس، ترى هذا الخبز لا تتصور أنه طحين رخيص وخباز تنور، لا لا، حتى يأتيك وحتى تتهنأ به. النبي صلى الله عليه وآله يقول هذه نعمة ربانية وصلت إليك، هذه نعمة من الله، وحتى يأتيك هذا الخبز آخر يد كانت يد الخباز التي ناولتك إياه، وإلا هالقرص هذا اشتغلت به ملائكة السماء ونزل إليك وقسم مقرر إليك. شجيب الخبز إلى العرش، إيه؟ لأنه عند العرش هناك وفي اللوح والقلم كتب رزقك وكتب عدد اللقم التي سوف تتناولها في حياتك، وهذا القرص مسجل عند عرش رب العالمين. الله، شوف المنهج عند النبي صلى الله عليه وآله، شوف المنهج اللي يعتمد عليه النبي واللي يحاول يزرعه إلينا. لما الواحد يستخف بزوجته ويزهد فيها وفكر بغيرها ويقول للنبي ترى هذه الزوجة اللي كانت ستر إليك وكانت دايرة بالها على بيتك، ترى هذه الله قاسمها إليك من العرش من اللوح والقلم. لما الواحد يتهاون في زيارة الإمام الحسين عليه السلام، يبقى له عشرة أيام عشرين يوم، أول يوم ثاني يوم هو مهتم بالزيارة، بعدين يمل، بعدين يتهاون في الذنوب التي تحرمه من توفيق الزيارة. يقول للنبي، يقول له ترى لا تشوف نفسك انت جيت الى كربلاء وزرت، تقول سهله ما يراد لها شيء، تذكره تقطعها من مكتب سفريات ومبلغ تحضره وتجي وقت اللي تريد. والبعض هالشكل يقول ترى الزياره متاحه. شلون الزياره متاحه؟ قال لي سهله ما يراد لها شيء، اليوم الامور ميسره، اقطع تذكره الطيران وخذ لك نعم طائرة وتعالوا يومين ثلاثة، تأخذ ليلة الجمعة وليلة السبت، ليلة الجمعة عند الحسين، ليلة السبت عند أمير المؤمنين، وانت راجع ما يراد لها شيء للزيارة. لا عمي، يراد لها، يراد لها توفيق ويراد لها قسمة. أكو ناس يا جماعة صدقني يمكن يسمعونا الآن أحبائنا في العراق، أكو ناس بينهم وبين الحسين أمتار ما موفقين للزيارة، وأكو ناس بيتهم مجاور للحسينية ما موفق يحضر في مجلس عزاء، وأكو ناس عمي لو يمد إيده من حجرة بيته وصل إلى حصالة الصندوق الخيري ما موفق يطلع صدقة، وأكو ناس القرآن حاطنا عند الكوميدين وعند السرير ما موفق أنه يفتح القرآن ويقرأ له سطر. صحيح لو لا؟ هي كلها توفيقات يا إخواني ورزق مقسوم. فشوف النبي شي علمنا، يقول لا تطالع قرصة خبز بعشرين فلس، طالعها رزق قسمه الله لك من عرشه حتى وصل إليك. أعيد لك الرواية، قال أكرم الخبز فإنه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض وما فيها من كثير من خلقه، يعني هناك حرم من هذا الخبز. ثم قال لمن حوله ألا أحدثكم؟ قالوا بلى يا رسول الله، فداك الآباء والأمهات. فقال إنه كان نبي فيما كان قبلكم يقال له دانيال، وإنه أعطى صاحب معبر رغيفا لكي يعبر به. النبي يعلم أصحاب قصة صارت إلى دانيال، أكو هناك شط، هذا دانيال ساكن في العراق ويطلع يعبر الشط، أكو عبرة يعبرونهم من هالضفة إلى هالضفة، يشيلون مبلغ من المال يعطونه إلى صاحب العبرة حتى يوصلهم. دانيال ما عنده فلوس، عنده قرصة خبز شايلنها بجيبه، فيعرف بأنه هذا أبو العبر عادة يأخذ مبلغ زهيد، قال خلي أعطيه خبز. شوف أبو العبر ايش سوى إلى دانيال يوم أعطاه خبز، أجرة إلى أجرة على تعبيره أو على نقله من هذه الضفة إلى تلك الضفة. النبي يقول ألا أحدثكم؟ قالوا بلى يا رسول الله في ذاك الآباء والأمهات. فقال إنه كان نبي فيما كان قبلكم يقال له دانيال، وإنه أعطى صاحب معبر رغيفا لكي يعبر به، فرمى صاحب المعبر بالرغيف، شال الخبز وشمر ذبه، وقال ما أصنع بالخبز؟ هذا الخبز عندنا قد يداس بالأرجل. شنو انت جاي تمن علي بخبز؟ خبز من سودة ما نعرف شو نسوي به، نسحق بالنعال على حش السامع والمكان. فلما رأى دانيال ذلك فيه رفع يده إلى السماء وقال اللهم أكرم الخبز، يعني خلي مقامه يصير عالي في أعين الناس ويعرف هذا أبو المعبر، واللي يصير على شاكلة أنه إذا حرم من الخبز سوف يموت جوعا. اللهم أكرم الخبز، فقد رأيت يا ربي ما صنع هذا العبد وما قال. فأوحى الله عز وجل إلى السماء أن تحبس الغيث، وأوحى إلى الأرض أن كوني طبقا كالفخار، يعني الأرض بعد ما تنبت، شايف الصحن ما يصير عم تحط حبة على صحن لو تصب عليها ماء ما تزرع في الصحن، يريد دانيال من الله يقول الأرض ما نريدها تطلع عليهم زرع عقوبة لما ارتكبوا. قال وأوحى إلى الأرض أن كوني طبقا كالفخار. قال فلم يمطر شيء حتى بلغ من أمرهم أن بعضهم أكل بعضا، صارت مجاعة بحيث ما حصلوا شيء يأكلونه، إذا مات الواحد قاموا يروحون يأكلون من لحمه من شدة الجوع. وأنا ما أريد أنه أتوسع في تفصيل هذا الأمر، بس أنا أذكر عثرت على الكتاب أخذته من مصر، كتيب صغير بس جدا مهم، يذكر أحوال المجاعات اللي مرت على أهالي مصر. وفعلا أكو في الكتب يا إخواني أماكن مرت عليها أيام مجاعة غريبة وعجيبة. مصر كانت واحدة من البلدان المتضررة في وقت من الأوقات، العراق كانت من البلدان المتضررة في وقت من الأوقات، ما حصلوا شيء بحيث لجأ بعضهم إلى أن يأكل اللحوم الأموات. دانيال يريد يعرفهم يقول لهم راح تشوفون استخفافكم بالنعمة شي يسوي، أنا بس أعطيكم قرصة إذن ليس إلا، الرواية إلها تتم ما راح نمر عليها. عند هذا المبدأ دانيال، عند هذا المبدأ مبدأ احترام النعمة، لأنه الإنسان يا إخواني من يقدر نعمة رب العالمين الله تبارك وتعالى يوفق إلى أن يكون عبدا صالحا، يعرف فيما بعد بأن صحته بيد الله وعبادته بيد الله، وأنه ينال حب الآخرين بتوفيق من الله. هي تبدي بشنو؟ باحترام اللقمة، باحترام قرص الخبز. تعال شوف أهل البيت صلوات الله عليهم، شوف أمير المؤمنين عليه السلام إذا أكل 3 لقم حمد الله ومسح على بطنه، عندهم شكر إلى النعمة وهم أولياء النعم صلوات الله وسلامه عليهم. هذا نستفيد من عند شنو يا إخواني؟ نستفيد من عند هذا الدرس، وأتمنى تحفظونه وتسجلونه، اجعل النعمة صديقة لك. شوية أقف وياي إذا العبارة اللي شغل فيها، النعم مهما كانت هذه النعم اجعلها صديقة لك، كن صاحبا للنعمة. شنو النعمة؟ شو ما كانت النعمة، خلي أقف وياك عدها العبارة. أولادنا الآن دخلوا الابتدائي، طلعوا من الابتدائي، راحوا المتوسطة الإعدادي، خلصوا من الإعداد المتوسطة راحوا إلى الثانوية، خلصوا من الثانوية راحوا بالجامعة، الله يوفقهم إن شاء الله في دراستهم. مو يوم اللي يخلص من مدرسة الابتدائي ويطلع للإعداد يقول افتكينا ما صدقنا متى نطلع من ذيك المدرسة. مو إذا طلع مثلا من الإعداد وراح الثانوي خلاص فك 3 سنين ما صدقنا هذا الثقل روح. لا، احفظ الجميل احفظ الجميل، لأن هذه نعمة. لولا ال3 سنوات في الإعدادية أو المتوسطة ما حصلت شهادة التخرج وما صرت في أرقى المستويات، تمام لولا؟ لأنه من يستخف بالنعمة راح يفرط في النعم القادمة. إذا أهان الإعدادي والمتوسط راح يهين الجامعة ويهين الوظيفة ويهين الشهادة ويهين المدرس والمعلم. بس إذا علمت شلون هذه نعمة أنعم الله بها عليك راح يعرف تقديرها واحترامها. راح أذكر لك قضية من القضية تتعجب من عندها. أكو واحد من مراجعنا العظام يسمونه السيد أبو الحسن الإصفهاني، ما أدري سامعين عنه لولا، مدفون في صحن أمير المؤمنين سلام الله يعني. شافوا سيد أبو الحسن الإصفهاني بزمنه كان زعيم الطائفة، شخصية رائدة مع وجود المراجع، كان سيد أبو الحسن هو المتصدر، هو زعيم الطائفة. من يطلع من الحرم طلبته جماعته يمشون وياه، يشوفونه يمر بالعقد بالدربونة مثل ما نقول احنا بالبحارنا عند الزروق، يمر على خرابة، الخرابة مهدومة، ويوقف على ذيك الخرابة ويتأمل بيها. يوم الثاني هم نفس الشيء، يوم الثالث هم نفس الشيء. واحد سألك قال له سيدنا ايش عندك ويا الخرابة هذه؟ انت توقف وتطالعها ليش؟ قال تدرون ليش انا اوقف عند هالخرابة؟ قالوا ما ندري. قال اول ما جيت من اصفهان إلى النجف الأشرف للتحصيل ما عندي مكان، إجيت أنتسب إلى مدرسة أكو مدارس مثل ما يعبرون عنها مدارس داخلية يسكنون فيها الطلبة، ماكو مكان عندي. رحت إلى مسجد الكوفة، أطلع من النجف أروح إلى مسجد الكوفة أصلي، وأكو هناك غرف إحنا لحقنا عليها يسكنون فيها الزوار، يعني اللي جايين يزورون وما عندهم مكان يباتوا ليلة واحدة ويعطون المكسوم إلى المسجد. إجيت كل ليلة أصلي وأنام في غرفة هناك، ومن الصبح أرد أرجع للنجف للدراسة. الخدم اللي موجودين قالوا أنت مو زاير، إحنا شايفينك هذا أكثر من ليلة، يلا لا تجي هذا المكان للزوار. فما عندي مكان، فقمت أجي أبات في هالخرابة هذه، أبيت في هالخرابة حتى ليلة من الليالي. هو السيد يقول أنا نايم ما فتحت عيني حش السامع والمكان إلا الكلاب نايمة صوبي، بس يقول أنا حفظت الجميل، لولا هذه الخرابة اللي آوتني كان رجعت إلى أصفهان وحرمت من التحصيل في جوار أمير المؤمنين سلام الله يعني. هذا زعيم الطائفة. كل مكان سوالك خدمة احفظ الجميل له وأكرمه وتعلموا يا إخواني. هالشكل احنا تعلمنا، علمونا آبائنا، وينبغي أن نعلم أبنائنا. الدفتر مالك، القلم مالك، المدرس مالك، الميز مالك، الطاولة في الصف، المدرسة مالتك. من تمر على صفك تقول هذا المكان، حتى من تكبر وتتزوج ويجيبون لك أولاد وتجي في اليوم المفتوح تشوف أولادك وتقعد ويا المدرسين، وتمر على صف الأول الابتدائي تقول هذا الصف صاحب نعمة عليه، أنا تعلمت فيه وتفوقت وما وصلت إلى هالمستوى إلا ببركة الله وببركة أهل البيت وببركة التعليم والتحصيل في هذا. هذا هو مبدأ أهل البيت ومبدأ الأنبياء. فلهذا ورد في الحديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال أحسنوا صحبة النعم، الحديث في بحار الأنوار الجزء 68 صفحة 51، أحسنوا صحبة النعم قبل فراقها فإنها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها. عندك ولد دير بالك عليه، لا تفرط في نعمة الولد باكر تحرم منه. عندك زوجة صالحة، عندك زوج صالح، عندك توفيق في مجلس العزاء. ليش أنا يا جماعة وغيرهم وأنا الأقل من أجي أقبل المنبر قبل الصعود؟ ليش إحنا يا جماعة من نخلص من الصلاة قبلنا تربة الحسين عليه السلام؟ ليش أطيح على رأس أمي وأقبل رأسها؟ أعترف هذا واحدة من أغراضها عرفان وإكرام للنعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا. فإذا المبدأ الأول عند دانيال النبي عليه السلام إكرام النعمة، وهو مبدأ أهل البيت عليهم السلام أن نكون أصحابا وأصدقاء إلى نعم رب العالمين علينا. زين، المبدأ الثاني الذي يدعو إليه دانيال عليه السلام أن رجل الدين رجل لكل الناس. أعيد العبارة، أن رجل الدين رجل لكل الناس. شنو يعني لكل الناس؟ رجل الدين مو أنا أسوي لجروب وحاشية ثلاثة أربعة وأقعد وأسولف وياهم وأقرأ لهم، ولما يحتاجني شخص مو من جماعتي ما إلي علاقة فيه، لا هذا مو صحيح. رجل الدين مو والله أختص هاي الحسينية ربعي جروبي جماعتي الآخرين اللي يحتاجون توجيه يحتاجون أرشاد، أقول لا ذولا ما يجون يحضرون عندي فأنا ما إلي علاقة وياهم، خلي يشوفون خطيب غيري. لا، مبدأ دانيال أن كل شخص هو بحاجة إليه يروح إليه ويخلق وياه علاقة حميمية تقربه منه ويقوم بتوجيهه وإرشاده. شلون؟ خلي أذكر لك ما ينقله إمامنا الرضا عليه السلام، الرواية في بحار الأنوار الجزء 14 صفحة 371، قال إن الملك، الإمام الرضا يقول إن الملك قال لدانيال أشتهي أن يكون لي ابن مثلك. يقول أنا من أشوفك يا دانيال هم وسيم هم وقر هم محبوب عند الناس، فأتمنى يصير عندي ولد مثلك، يشابهك، هيئتك، أخلاقك، سلوكك، من زود ما أحبك أريد ولدي يطلع عليك. الإمام ينقل القضية، قال إن الملك قال لدانيال أشتهي أن يكون لي ابن مثلك. فقال دانيال، يسأل الملك، يقول له ما محلي من قلبك؟ شقد تحبني يعني أنت؟ ما محلي من قلبك؟ قال أجل محل وأعظمه. يقول أنت ما تعرف غلاتك عندي لأي قد واصلة، أجل محل وأعظمه. قال دانيال فإذا جامعت فاجعل همتك فيه، يعني أنت عادة من الصير عندك خل، وتمنى أن يعطيك الله شخصا بمقام نبي مثلي أنا. قال فإذا جامعت فاجعل همتك فيه. فقال ففعل الملك ذلك، فولد له ابن أشبه خلق الله بدانيال. الله عطاه ولد مثل دانيال النبي. خلنا نشوف هاي الرواية شنو فيها من ملاحظات. أول تأمل وأول ملاحظة في الرواية الشريفة أن دانيال النبي كون علاقة حميمية حتى مع الملك. هذا ملك، هذا مو من اللي يقعدون يوم جاي يصلي وراه ويوم ماشي يسمع مواعظ، يروح لدانيال في قضاء حوائج الناس. بس قال أنا شلون أوصل إلى قلبه، ومن أقول له محتاجين نبني بيت لواحد فقير، محتاجين نعمر طريق إلى الناس، محتاجين كذا، شلون يسمع لي؟ حتى لو اليوم عطاني باكر ما يعطيني، لكن خلي أسوي علاقة حميمية وياه بحيث من أجي أريد من عنده مساهمة في مشروع يمتثل ويستجيب إلي. فكون علاقة حميمية مع الملك. العلاقة الحميمية وصلت إلى أي درجة؟ وصلت إلى درجة أنه دانيال يسولف إلى حتى في الأمور الشخصية اللي ما يسولف فيها الملك ويا أحد، يقول له أخبرك من يوم يصير عندك خلوة مع زوجتك ما تصنع حتى تحصل ولد والولد يكون صالح. بعد من ملاحظات الرواية الشريفة أن هذه العلاقة التي كونها دانيال مع الملوك ما كان الغرض التكسب والانتفاع الشخصي، لا، هو مو جاي مسوي له علاقة ويا الملك ومتقرب إليه حتى يلبس أحسن لبس وحتى يصير سكن، لا لا لا، وإنما يريد يستفيد منها العلاقة في خدمة منه، في خدمة الناس. فلهذا تيجي رواية عن إمامنا الصادق عليه السلام عن دانيال، شوف العلاقة الوطيدة التي كونها مع الملوك ايش قدر يسوي من وراها دانيال. يرويها العلامة المجلسي في بحار الأنوار جزء 14 صفحة 364، قال اعتذر إليه مما ارتكب منه من التعذيب. يعني يوم دانيال سوى علاقة خاصة وحميمية مع الملك وتقرب إليه وحبب الملك في الله عز وجل، يوم تقرب إلى الملك، الملك قال له تعال دانيال خلي أسولف لك، ترى تاريخي أنا أسود، تاريخي أنا مظلم، شقد قتلت، شقد عذبت، شقد سجنت أناس أبرياء، شقد أخذت أراضي من عد أناس، فأنا من عرفتك لا صرت ندمان على تاريخي الأسود وأريد أصير قريب من الله عز وجل. الإمام الصادق عليه السلام يقول: اعتذر إليه مما ارتكب منه من التعذيب، ثم فوض إليه النظر في أمور ممالكه. قال له: من اليوم ورايح أريدك أنت دائما وياي، إذا تشوفني راح أسوي غلط يكون توجهني وترشدني، وراح أخليك أنت تتولى شؤون الناس وأصلح الخطأ اللي سويته في السابق. فلهذا قال الإمام: وفوض ثم فوض إليه النظر في أمور ممالكه والقضاء بين الناس، فظهر من كان مستترا من بني إسرائيل ورفعوا رؤوسهم واجتمعوا إلى دانيال عليه السلام موقنين بالفرج. الناس خايفة ما تطلع من بيوتها، من إجا دانيال قعد ويا الملك وكون علاقة حميمية وياه، والملك تغير ببركات قعدت دانيال وياه، الناس اللي كانوا خايفين طلعوا وصار البلد في أمن وطمأنينة ببركة هذه العلاقة التي كونها دانيال مع الملك. زين، خلي شوية أوقف وياك عند هالعبارة. احنا عندنا نموذج من علمائنا مشابه الى نموذج نبي الله دانيال. اكو واحد عندنا من مراجعنا العظام في القرن السابع الهجري يسمونه خواجة نصير الدين الطوسي، اذا سامعين عنه، خواجة نصير الدين الطوسي. في تلك السنوات هجم المغول على بلدان المسلمين وعلى بغداد تحديدا، وقاموا بالفظائع وقاموا بالجرائم من القتل، من التدمير، من إتلاف الكتب والموروث الثقافي. يعني شوف المكتبات الإسلامية والعربية تعرضت إلى التدمير، وكانت أبشع جريمة في حق الثقافة والمعرفة ما قام به المغول، بحيث كانوا يأخذون الكتب ويذبونها في النهر. من أغرب ما مر علي أنه تحول نهر دجلة إلى أسود من الحبر الذي سال في الماء من الكتب. في هاي المطالعات الجديدة تعجبت، يعني أنا قارئ هذا أنه فعلا الماء ماء النهر صار أسود من الحبر، لكن هاي المعلومة ما مر علي من قبل، غريبة. يعني بنوا 3 جسور من الكتب، 3 جسور، يعني يأخذون الكتب كتب ضخمة جدا ويذبونها في الشط، وهذه الكتب سابقة مو مثل الآن ورق قرطاس، جلود، فصارت مثل القنطرة مثل الجسر تعبر الناس مشيا على الكتب. أتلفوا شيء مهول سواء كان في مصر أو في العراق، وكل من يمرون عليه من العلماء يقتل يعدم. تدري من الذي حافظ على بقية الموروث وحافظ على علمائنا وعلماء المسلمين وحافظ على حضارة الإسلام والعرب؟ هذا العالم الشيعي خواجة نصير الدين الطوسي رضوان الله على روحه الطاهرة. وخلي عندك معلومة يعني حتى تعرف علاقة خواجة نصير الدين الطوسي بالبحرين. عندنا خواجة نصير الدين الطوسي عند تلميذ، التلميذ أستاذ الخواجة والخواجة أستاذ التلميذ. شلون تصير اليوم أستاذ وتلميذ؟ ما يصير التلميذ هو أستاذ إلى الأستاذ، لا، صارت هذه. خواجة نصير الدين الطوسي يعلم الفقه إلى التلميذ، التلميذ يعلم الفلسفة والمعارف إلى خواجة نصير الدين الطوسي. من التلميذ هذا؟ من البحرين عندنا شيخ ميثم الماحوزي. شيخ ميثم الماحوزي تلميذ خواجة نصير الدين الطوسي وأستاذ الخواجة نصير الدين الطوسي. طرش عليه خواجة نصير الدين الطوسي، قال له: تعال عندي، هم أنا أستفيد من عندك تعلمني، وهم العلوم الجديدة اللي عندي أعلمك إياها. وكل واحد من العلماء معرض إلى القتل كان خواجة نصير الدين الطوسي يروح إلى ملك المغول يسمونه هولاكو المغولي، يقول له: لا، خلى هذا عندي، أنا أطلب من عندك، أنتوا تعتمدون على النظر في النجوم، أنا راح أبني مرصد يفيدكم وراح أجمع العلماء وراح تتغير وضع المملكة، راح يتغير وضع المملكة. واستطاع الخواجة نصير الدين الطوسي أن ينقذ عددا كبيرا من العلماء ويسلمهم وحده. بعد الكتب التي ألقيت في الماء وتم إتلافها خواجة نصير الدين الطوسي بحث عن المتبقي منها وأصلح الذي تعرض إلى التلف، فاستطاع إنقاذ 400,000 كتاب. سوى مرصد يسمونه مرصد مراغة، وجمع فيه العلماء الذين كانوا مهددين بالقتل، وجمع الموروث والتراث في تلك في تلك المدرسة وفي تلك الحوزة وفي ذلك المرصد المعروف بمرصد مراغة. هذا تكوين علاقة حتى مع الظلمة في سبيل إصلاح الناس وفي سبيل قضاء حوائج الناس. شيخ خواجة نصير الدين الطوسي مشى على مبدأ نبي الله دانيال، مو طبعا في الدنيا لا، وإنما بغرض إنقاذ الناس ومصلحة الآخرين. هذا مبدأ ثاني. مبدأ ثالث وهو مسك الختام، هالمقدار كافي. المبدأ الثالث اللي كان عند نبي الله دانيال عليه السلام مبدأ حماية الأطفال. جند نفسه دانيال إلى رحمة الطفل وإلى عناية الطفل. هذا اللي اليوم موجودة منظمة في الأمم المتحدة يسمونها منظمة اليونيسيف، تعنى بحقوق الأطفال وبرعايتهم عبر العالم. ترى هذا من أيام دانيال النبي، هو الذي كان يهتم بشؤون الأطفال. شلون؟ خلي أذكر لك الدعاء الذي دعا به دانيال عليه السلام. يذكر العلامة المجلسي في الجزء 14 من بحار الأنوار صفحة 378. صارت المجاعة، الناس اللي كانوا يستخفون بالنعم دعا عليهم دانيال فنزلت عليهم المجاعة. زين مو بس هم، منو أيضا صاروا في مجاعة؟ الأطفال اللي ما إلهم ذنب. شوف رحمة دانيال بالأطفال. يقول النبي صلى الله عليه وآله، هذه تكملة الرواية المتقدمة، فرفع يده، منو؟ دانيال. فرفع يده إلى السماء فقال: اللهم عد علينا بفضلك وفضل رحمتك ولا تعاقب الأطفال. يعني ذولا صح سووا جرائم من جحود النعمة ونكران فضلها ويستحقون نزول الله، بس ذولا أطفال ما لهم ذنب. فلهذا قال: ولا تعاقب الأطفال، ومن فيه خير بذنب صاحب المعبر. إلا ذنب الخبز، تذكرون من ذكرنا الرواية، بذنب صاحب المعبر وإضرابه لنعمتك. قال: فأمر الله تبارك وتعالى السماء أن أمطري على الأرض، وأمر الأرض أن أنبتي لخلقي ما قد فاتهم من خيرك، فإني قد رحمتهم بالطفل الصغير. مو على حسابهم، هم ما يستاهلون، هم يستاهلون العقوبة، بس أكو أطفال بعدهم بالمهد، إذا جاعت الأم ما عندها لبن تعطيه لهذا الطفل، وإذا جاع الأب ما يقدر يجيب طعام لهذا الصبي. فإحنا راح نرحم الآباء والأمهات بمنو؟ بالأطفال الصغار. شوف هذا المبدأ الذي أكد عليه دانيال، قال لهم حتى لو عندكم أخطاء احترموا هذا الطفل وارحموه، ديروا بالكم عليه، لأنه برحمة الصبي يمكن احنا ما نستحق الرزق، لكن الله يرزقنا بهذا الطفل. لولا أطفال الرضع وشيوخ الركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. مرة أقول: يا ربي أنا ما عندي شيء إلا أستحق الرزق من وراءه، أعرف ذنوبي كثيرة، لكن أتودد إلى هذا الطفل الصغير إلا يمكن هالطفل يكون سبب في رزقي وسبب في رحمتي. يمكن هذا البيت كله ما يستحق تنزل عليه رحمة للجرائم التي يرتكبها، لكن أكو طفل صغير بعد في الكاروك بعد في المهد يكون سبب للرحمة. وترى شوف، هي من دروس كربلاء يا إخواني، هي من دروس كربلاء. خلاص مجلس انتهى، بس أذكر هالحكاية حتى أطلع بها للمصيبة. هي فكروا فيها يا إخواني، فقط قام بها أبو الفضل العباس عليه السلام مولاي، وقام بها الحسين بن علي. هذول بنو أمية استحكم الشيطان عليهم، عبر عنهم الحسين عليه السلام، طبع الشيطان على قلوبهم فأنساهم ذكر الله العظيم. خلاص بعد ما موجود نقطة بيضاء في قلوبهم. بس يجي العباس يقول: راح أسوي لكم طريق، راح اسوي لكم طريق تقدرون تغسلون السواد الموجود في قلوبكم. انتوا شلون شنو من نور يجيكم؟ شنو من نظافه تجيكم؟ شنو من طهاره تجيكم؟ الا طالعين تتقربون الى الله ببغض اهل البيت. لكن راح افتح عليكم طريق اللي يرجع محبه الله ومحبه اهل البيت في قلوبكم. ايش عندك ابو فاضل؟ قال هذا الماء يلوح بصفائه تكرع منه الكلاب والخنازير، وآل رسول الله عطاشا قد اسودت الدنيا في أعينه. يقول ما أريد من عندكم شيء، بس اسمحوا لي قربة ماي أوديها إلى عبد الله الرضيع. شوفوا هذا الماي من يوصل شلون يفتح لكم باب الخير. تدري شوف الشقاء يجي من منو؟ يجي من أشقى شقي. شمر يرد على العباس يقول له يا عباس قل لأخيك الحسين لو كان وجه الأرض كله ماء ما سقيناكم منه قطرة واحدة. هداية ما نريدها، هداية ما نريدها بعد. شوف سواها الحسين مرة ثانية عقب أبو فاضل، وهذه من نقراها ينبغي أن نتأمل فيها تأملا جيدا. شو اللي يخلي الحسين يطلع بالطفل الرضيع؟ سؤال أسأل، ليش الحسين يشيل الطفل الرضيع ووديه إلى المعركة؟ أما كان الحسين يعرض نفسه إلى الخطر؟ مو تمام يا جماعة؟ يعني هذا السهم انت فكر إلا وصل، يعني فقط خلي أشرح لك القضية. الحسين بأبي وأبي مخلي الرضيع على ذراعه، شلون شايل إنه حاطنا على زند. السهم وصل إلى وين يا جماعة؟ وين صاب الرضيع؟ بأي مكان؟ بالنحر، ذبحه من الوريد إلى الوريد. فجنابك إذا ركبت الرضيع بهالمكان، تخيل جنابك فقط 5 سنتي ارتفع السهم، يطيح السهم في وين؟ شايف بنفس الوقت السهم صار بقلب الحسين وقتله قبل لا يجيه الحجر وقبل لا يباشر المعركة. يعني كان الحسين مهددا بالقتل، مع ذلك قال زينب اعطيني الطفل اختي هاتي لي رضيعي اراه قبل الفراق، جيبي خلي اودي. ليش؟ ليش؟ قال اولا اريد القي الحج عليه، ثانيا يمكن ينفتح باب فرج اليهم بواسطة هذا الرضيع. هذول ما يخالف، الان الشيطان طابع على قلوبهم، إذا حنوا على الرضيع حنوا على رقية، وإذا حنوا على رقية حنوا على سكينة، وإذا حنوا على الأطفال حنوا على أبو الأطفال. يصير الحنان علي تنتهي المعركة من غير إراقة الدم، فيصير هذا الطفل سبب لهدايتهم. وبالفعل يا جماعة كادت الرحمة أن تأتي إلى قلوبه، طاح بعضهم على التراب وقام يبكي. لكن شوف الشقاش يسوي، التفت عمر بن سعد إلى حرملة بن كاهن، قال يا حرملة اقطع نزاع القوم، ترى على وشك على وشك راح ينحازون للحسين، ما نريدهم يروحون إلى، اقطع نزاع القوم. هالخبيث هذا حرملة يفتهم، يعرف الإشارة اشترمي، قال أنا أقدر أذبح الرضيع وأقدر أذبح الأبو، انت تريد منه؟ ارمي الحسين واخلصك. لو لا شو السبب يا جماعة؟ ليش حرملة ما عجل على الحسين وترك الرضيع؟ هو المهم الحسين، الرضيع هم مهم لكن الاهم هو الحسين. يقول ادري لو يظل الرضيع الظل بقايا رحمة، احنا نريد نقطع الرحمة. قال الوالد ام الولد؟ قال اعمى الله قلبك كما اعمى عينيك، ألا تنظر إلى رقبة الرضيع تلوح على زد أبي كأنها إبريق فضة، ويلك اذبحه على صدر والده. قال والله لأذبح ذبحا لتوجع كأنها واقعة بقلب الحسين، ما أرمي السهم برجلة، ما أرمي السهم ببطنة، لا لا لا، مكان اللي يخلي قلب الحسين يتمزع. ظل ينتظر اللحظة شوية، هبت ريح فكشفت القماط عن رقبة الرضيع، وإذا بالنور يشع من رقبته، ألقى السهم نحو الرضيع فما توقف السهم حتى شك رقبته وخرج من رقبته وثبت في ذراع حسين. كان الرضيع مقمطا لما أحس بحرارة السام، تمطأ في قماطه فقطع وأخرج يديه من القماط واعتنق رقبة الحسين، صار يضطرب على صدري حتى خرجت روحه على صدر أبي. صار إمامنا يتلقى دم ذلك الرضيع يرمي به نحو السماء يقول: اللهم لا يكن دم هذا الرضيع أهون عليك من دم فصيل ناقة صالح. قالوا: وإذا بصوت جاء من السماء: يا حسين دعه فإن له مرضعا في الجنة. خلى يروح إلى أم فاطمة هي تدير بالها عليه. ولي تلقى حسين دب الطفل بيد، إيش حال اللي يذبح بحضنه، وليد شايل وترس شفة من وريده، يا وذب للسما وللقاع باخر، اي ذب للسما وللقاع باخر. أويلي من لفت سكنة تنادي يا بويا العطش هالفتة تفادي، يا بويا العطش هالفتة تفادي. صيح بويا سقيت خيي وجيت نفاضل الماء، بالعجل برد غليلي من الظما ذايب حشر، خان بدهري شبيدي على الذي روي ظما، جذب حسرة وحط خوها بين ايديها ومدد وويلا، وصاحت اش صاير بخي اتمدد فوق الثرى. قال: انا لا تشعبيني وشوفي بحال اشجر، وصدت لله مغمض والاوداج مهبر، صرختنا عادت يا خويا اش هالذنب منك سدى. الرضيع باب من ابواب الحوائج، اطلب مرادك، البيت كله احنا نقرا. وطلعت امه من الخيمه تصرخ بحال فظيع، طفل ومخضب بدمك، يا عبد اتكلت لزماني لا اظل حرمة وضيع، شان لي تصير سلوى ليت روحي لك فدا. ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه يا فرج الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا سامع الشكايات، اسمع لنا واستجب يا الله. بك يا الله، بمحمد، بعلي، بفاطمة، بالحسن، بالحسين، بعلي، بمحمد، بجعفر، بموسى، بعلي، بمحمد، بعلي، بالحسن، بالحجة ابن الحسن، بجاه أم البنين، بجاه ولدها، كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، بجاه كل ذي جاه عندك، اقض حوائجنا وفرج عنا واشف مرضانا وأمراضنا وسر قلوب المؤمنين ببلوغ آمالهم وتحقيق مرادهم. عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته، ترحم على أموات وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين، سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم. أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف، وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.